الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الظن. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب الظن. وأورد فيه عدة أحاديث، وفي أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الظن ضد العلم واليقين، ضد العلم واليقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من اتباع الظن: إياكم والظن، أي احذروا من الظن والوقوع في الظنون، أن يظن المسلم في أخيه سوءا أو شرا من غير علم ولا يقين ولا حجة، فيقع في الكذب، فيقع في الكذب، لأن الظن كما سمعنا ليس بعلم ولا بيقين، إنما مجرد أوهام، مجرد أوهام. وكذلك أيضا عبارة عن اتهامات فارغة ليس لها حقيقة ولا وجود. ربما يظن المسلم في أخيه أنه فعل كذا أو قال كذا، وليس عنده في ذلك يقين أنه هو القائل أو هو الفاعل، فيقع في الكذب. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكذب الحديث لأنه ربما يتكلم، ربما يتكلم فيقول: فلان فعل كذا أو فلان قال كذا. طيب، هل عندك في هذا حجة وبرهان؟ الجواب: لا. يقول: أنا أظن ذلك، أنا أظن أنه قال أو أنه فعل، فيقع في الكذب، فيقع في الكذب. وهكذا ربما يترتب على ذلك مفاسد عظيمة، يترتب على ذلك مفاسد. ربما يتهم أخاه المسلم في عرضه بالظن بمجرد الظنون. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما حصل في قصة الإفك وما رميت به عائشة رضي الله عنها، بما رميت به إلا بالظن، إلا بالظنون. ومع ذلك فقد برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وهكذا ربنا جل وعلا حذر من ذلك: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم، يعني يوقع صاحبه في الإثم، والإثم هو فعل المحرم. فحذر ربنا وأمر باجتناب كثير من الظن. بعض الظن قد يكون حق إذا كان هناك قرائن تدل على يعني صدق هذا الخبر بأن فلان هو الذي قال أو فعل، هناك قرائن تدل على ذلك، لا بأس. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب جواز الظن بمن حفته القرائن، بمن حفته القرائن. إذا في قرائن، إذا ما في قرائن فلا يجوز أن تظن بأخيك. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وهذا فيه أدب ينبغي أن يتحلى به المسلم في معاملة مع إخوانه، أنه يسد باب الظنون، يسد باب الظنون. وإذا سد هذا الباب سد بابا عظيما من أبواب الشر، سد بابا عظيما من أبواب الشر التي ربما توقع المسلم مع أخيه بالشحناء والبغضاء بسبب الظن، بسبب الظن. وأيضا يسلم المسلم من الوقوع في الإثم، يسلم من الوقوع في الإثم، فلا يتهم أخيه بمجرد ظنون ليس عنده في ذلك ماذا علم ويقين. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن خالي من العلم والحجة والبرهان. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا، هذا نهي عن التجسس، لا تتجسس على أخيك المسلم، تتجسس عليه في أحواله وفي أموره، أو كذلك أيضا في حديث وكلام يتكلم اثنان تأتي وتتجسس عليهم، تريد تستمع ماذا يقولان، بماذا يتكلمان، ليس لك هذا. لا تجسسوا. وفي بعض الروايات: ولا تحسسوا. والتحسس هو البحث عن الأمور أو السؤال عن العورات، وهو قريب من معنى التجسس، قريب من معنى التجسس، فيه معنى البحث. ومنه قول الله عز وجل عن يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. انظروا يعني ما أمرهم، ما الذي حصل لهم. فلا يجوز للمسلم أن يتجسس أو يتحسس على أخيه المسلم، سواء كان ذلك باستماع إلى حديث وهما لا يحبان أن يستمع لهم أحد، أو بالسؤال، قد يكون تجسس بالسؤال، يسأل مثلا الشخص أو المرأة تسأل الولد أو البنت عن أمور بيتهم، عن أمور بيتهم، هذا من تجسس، هذا يعتبر من التجسس. فسواء كان تجسس بالسماع أو كان بالسؤال عن أمور الناس أو البحث عن العورات، فكل هذا من التجسس. قال: ولا تنافسوا. المراد بالتنافس يعني التنافس في أمور الدنيا، التنافس في أمور الدنيا، وأن يكون المرء يحب أن يكون منفرد بالشيء ولا ينافسه فيه غيره، لا ينافسه فيه غيره. وهذا فيه معنى من معاني الجشع والطمع الذي ينافي ما حث عليه الإسلام ورغب فيه من محبة المسلم الخير لغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الذي يحب التنافس فإنه لا يحب أحد أن يكون مثله، فضلا عن أن يكون أحسن منه، فضلا أن يكون أحسن منه. وليس المراد التنافس في أمور الآخرة، التنافس في أمور الآخرة أمر ممدوح ومطلوب، أن تنافس في أمور الآخرة وفي الطاعات وفي فعل العبادات والأعمال الصالحة، في حفظ القرآن في المحافظة على الصلوات، في حضور مجالس العلم، في الصدقة والإنفاق، بغير ذلك من أبواب الخير، فهذه التنافس فيها أمر مطلوب، والله عز وجل يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن المراد التنافس في أمور الدنيا، هذا هو المذموم. قال ولا تدابروا، والتدابر بمعنى التقاطع والتهاجر، وسمي الهجران تدابر لأن الواحد يعطي ظهره ودبره لأخيه لما يتولى عنه ويعرض عنه، يعطيه مؤخرته وظهره، فسمي تدابر، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولا تدابروا، يعني لا يهجر أحدكم أخاه، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاثة أيام، ومعنى هذا أنه إذا كان أقل من ثلاثة أيام لأمر حصل يجوز، إذا تزاعل الأخ مع أخيه ووقع في نفسه شيء عليه فأراد أن يهجره، فله أن يهجره ثلاثة أيام، أكثر من ذلك لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، إذا بدأ بالسلام انقطع الهجران، فإذا استمر الثاني بالهجر ولم يرد عليه السلام فالإثم على الثاني وليس على الأول شيء. قال ولا تدابروا ولا تحاسدوا. ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، تمني زوال النعمة عن المحسود، سواء تمنى أن ترجع النعمة إليه أو لم يتمنى ذلك، وبعض أهل العلم يقول بل هو كراهة النعمة عن المحسود إن لم يتمنى زوالها، بمجرد أن يكره هذه النعمة التي أعطاه الله جل وعلا إياها وإن لم يتمنى أن تزول منه فهذا قد وقع في الحسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحاسد، ولا تحاسدوا، أي لا يحسد المسلم أخاه على ما أتاه الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من فضل الله، هذا من فضل الله، الذي أعطاه هو الله والذي منعك هو الله، والله عز وجل يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالأمر بيد الله، الله عز وجل أعطى هذا ومنع هذا، فكيف تحسده على أمر ليس بيدك؟ إنما هو بيد الله، هو بيد الله. ولهذا الحاسد كما قال أهل العلم يكون معترضا على قضاء الله، معترض على قضاء الله، لأن الذي أعطاه هو الله عز وجل، فهو الذي قضى له ذلك والذي قدر له ذلك، فعلى ماذا تحسده؟ ثم الحاسد يعني يقتل نفسه، يقتل نفسه ويحرق نفسه بالحسد، ولا يضر المحسود شيئا، لا يضر المحسود شيئا. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في ملكه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحسد لا يجوز، والواجب على المسلم أن يشكر الله عز وجل على نعمته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، ويسأل الله جل وعلا من فضله، إن أراد مثل الذي عند أخيه يسأل الله من فضله. فالأمر بيد الله والكنوز بيد الله سبحانه وتعالى. قال ولا تباغضوا، هذا أيضا نهي عن البغضاء، أن يبغض المسلم أخاه، أن يبغضه ويكرهه لغير موجب لذلك، إنما لأمور دنيوية. أما إذا كان بغضه له لأجل الدين لكونه على بعد عن طاعة الله وارتكاب للمحرمات والذنوب فيبغضه لأجل ذلك، هذا أمر مشروع ومحمود، يبغضه ماذا بسبب بعده عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الولاء والبراء والمحبة في الله والبغض في الله، وهذا معنى البغض في الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحب لله وأعطى وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. البغض في الله أن تبغضه لما فيه من مخالفة لدين الله وارتكاب لما حرم الله سبحانه وتعالى، وتحبه لله لما عنده من طاعة وخير وصلاح واستقامة. فأما إذا كان البغض من أجل الدنيا تبغضه مثلا لأنه يعني أن الله عز وجل أعطاه ما لم يعطك، هذا لا يجوز. تبغضه لأنه على خير واستقامة وصلاح فتبغضه لأجل ذلك، هذا لا يجوز. فإذا كانت البغضاء لغير أمر شرعي فلا يجوز، ويعتبر هذا من الأمور المحرمة. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا، والأخوة تقتضي عدم أن يظن المسلم بأخيه وألا يحسده وألا يبغضه وألا يتجسس عليه، وكذلك أيضا ألا يهجره، وكل هذه الأمور تنافي الأخوة. والمسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذه أو ما ورد في هذا الحديث مثل ما ورد في كتاب الله جل وعلا في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك بعض الأمور التي تنافي الأخوة، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والشاهد من هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.